الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ذكرنا بالموت إن نسينا، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 83 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قواعد الحساب يوم الحساب. في آخر لقاء فرغنا من الحديث عن قضية القصاص يوم العرض على خالق السماء والأرض، وبينا أن الاقتصاص يكون يوم القيامة بالحسنات وبالسيئات، وذكرنا حديث المفلس والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والتسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالحديث بيان لخطورة الموقف يوم العرض على خالق السماء والأرض، خاصة فيما يتعلق بمظالم العباد، مظالم العباد، لأن الأصل في علاقة العبد بربه العفو، أما علاقة العبد بالخلق لابد فيها من القصاص يوم القيامة. في هذا اللقاء سنقف أمام مسألة مهمة أيضا في هذا الباب، عنوانها الاقتصاص يوم القيامة في الدماء. الاقتصاص يوم القيامة في الدماء من أعظم الأمور عند الله تعالى، أن يسفك العباد بعضهم دم بعض بغير حق، من أعظم الأمور عند الله تعالى أن يسفك العباد بعضهم دم بعض من غير حق. ولعل السائل يسأل: وهل هناك حق في سفك الدماء؟ الجواب نعم، فالنبي عليه الصلاة والتسليم في سنته بيّن أن هناك حالات سفك الدماء فيها حق، منها من كفر بعد إسلام، ومنها من زنى بعد إحصان، ومنها من قتل نفسا بغير نفس، يبقى كم حالة؟ ثلاث حالات. سفك الدم فيها بحق، ويكون هذا لولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه من القضاة ورجال الأمن، وليست للأفراد، لأننا لسنا في غابة. فالقصاص أو سفك الدماء بالحق تكون عن طريق ولي أمر المسلمين. الحالة الأولى كفر بعد إسلام، يعني كان مسلما وارتد وأظهر الردة بمفارقة الجماعة والطعن في الدين، فهذا أمره لولي أمر المسلمين وحده في الإسلام القتل، ولكن عن طريق من؟ ولي أمر المسلمين، وليس لأحد الناس وليس للأفراد، لأن هذه الحدود يتولى التنفيذ فيها الحاكم المسلم ولي الأمر. الحالة الثانية زنى بعد إحصان، يعني كان محصنا، يعني متزوجا، كانت متزوجة أو سبق لهما الزواج ووقع في الزنا، فالحد في الإسلام الرجم حتى الموت. فهناك فارق بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن. غير المحصن حده الجلد 100 جلد، المحصن حده الرجم حتى الموت، وهذا أيضا يرجع لولي أمر المسلمين وليس للأفراد. وفي السنة الصحيحة قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل وقع في الزنا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فالنبي عليه الصلاة والتسليم أرسل إلى قوم ماعز يسألهم عن عقله، هل هو سليم العقل أم به جنون ويتكلم بغير وعي، فلابد أن نتبين. فلما سألوا عن ماعز وعن عقل ماعز أخبروا بأنه من عقلائهم وليس به جنون. ماعز عاد في المرة الثانية: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فالنبي أرسل مرة ثانية يتأكد من عقل ماعز، فأخبر أنه من عقلائهم، وكرر ماعز الاعتراف 4. في الرابعة أمر به النبي عليه الصلاة والتسليم فرجم حتى الموت، رجم حتى الموت. فأثناء الرجم تطايرت بعض دماء ماعز على بعض الصحابة فسبه، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تسبوا، إنني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين. لماذا يا إخوة؟ لأن العقوبة في الإسلام والحد كفارة للذنب. هذا الصحابي الجليل بشر يصيب ويخطئ، وقع في معصية وفي كبيرة من الكبائر، ولم يصبر حتى يحد ويعاقب على هذه الجريمة، وكان محصنا وحده في الإسلام الرجم حتى الموت. فالحدود كفارات، ما دام أقيم عليه الحد في الدنيا فهي كفارة لذنبه ولا يؤاخذ به يوم القيامة. فالله عز وجل عدل، ويأبى الله عز وجل أن يعذب عبده على جريمة مرتين. أيضا في السنة الصحيحة قصة الغامدية، وهي صحابية جليلة رضي الله عنها أيضا اقترفت جريمة الزنا وكانت محصنة، وأتت النبي عليه الصلاة والتسليم وأخبرته: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والتسليم، فجاءته في الثانية تقول: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنها النبي. في الثالثة أعرض عنها النبي. في الرابعة قالت: والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا، فطهرني يا رسول الله. الأمر الآن جلل. امرأة وقعت في الزنا وهي محصنة وحدها الرجم، وهي حامل في بطنها مولود جنين، فهل يؤخذ بجريرتها وبذنبها؟ الجواب لا. الإسلام دين عدل وإنصاف. فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أمة الله، اذهبي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتيني. بالفعل رجعت المرأة وعدت شهور الحمل حتى وضعت، ثم أتت بحملها وبوليدها إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد يا رسول الله، فطهرني. فنظر النبي إلى وليدها فقال: أمة الله، ارجعي حتى يفطم عن الرضاع ثم ائتني. ورجعت المرأة ولكن نار المعصية تحرق كبدها رضي الله عنها، ومرت أشهر الرضاع، ثم جاءت في الثالثة تحمل وليدها وبيد الوليد كسرة خبز يأكل منها مخافة أن يردها النبي مرة أخرى عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأتت النبي تحمل وليدها وبيده كسرة الخبز وقالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد قد فطم عن الرضاع، فطهرني يا رسول الله. فحمل النبي وليدها وقال لأصحابه: من منكم يكفل هذا وهو معي في الجنة كهاتين؟ وأشار بالسبابة والوسطى. فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله، فدفعه إلي. ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت رضي الله عنها. ثم قام النبي يصلي عليها، فقال أحد الصحابة: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الشاهد هنا أن الزانية المحصن حده في الإسلام الرجم حتى الموت، ويكون هذا لولي أمر المسلمين وليس لأحد الناس ولا للأفراد، ده بيرجع للحاكم المسلم. ومن تاب وستر نفسه بعد ستر الله عليه تاب الله عليه، يعني الأصل أنه يتوب. ما يخبر من وقع في كبيرة يستر ويتوب توبة نصوحة ويكثر من العمل الصالح، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. أما إذا رفع الأمر للحاكم فلابد من تطبيق العقوبة. الباب الثالث والذي يكون فيه القتل بحق هو من قتل نفسا بغير نفس، هو القصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من قتل يقتل، وهذا أيضا لولي أمر المسلمين. خلاف هذه الحالات الثلاث يبقى القتل بغير حق، وسوف يقتص من القاتل يوم القيامة، نسأل الله السلامة. تعالوا لنرى هذا الباب. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، أي يأتي المقتول آخذا بيد قاتله يوم القيامة، فيقول: يا رب هذا قتلني، يا رب هذا قتلني، فيقول: لما قتلته؟ الله يسأل القاتل: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي رب، إن هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول أي الله: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه معنى الحديث؟ الحديث بيبين الآن نوعي القتل، الأول القتل بحق، والثاني القتل بغير حق. في باب القتل بحق قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، مقتول وقاتل، فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي، أي قتلته من أجلك يا رب، لأنه في الدنيا اقترف جريمة يستحق عليها القتل، وأمرني ولي الأمر بالقتل. مثلا قتل نفسا، الآن مثلا حتى في الجرائم الكبيرة، جرائم القتل في المحاكم، يقول لك اترفعت أوراقه للمفتي، اتحكم عليه بالإعدام، يعني بالقتل. مين اللي بينفذ القتل؟ ما هو جندي من الجنود، ولا إيه؟ مش الحاكم نفسه. فيوم القيامة اللي أعدم ده أو قتل في جريمة قتل، هيأتي آخذا بيد من علق له حبل المشنقة هذا، يقول: هذا قتلني. فيسأله الله عز وجل: لما قتلته؟ قتلته لتكون العزة لك، لأنه خالف المنهج وقتل نفسا بغير نفس. فيقول الله تعالى: فإنها لي، يعني أنت على حق، أنك أقمت العقوبة والحد لتكون العزة لله، لأن تطبيق الحدود عزة ورفع للمنهج. كذلك الزاني المحصن ده ويرجم، مش الحاكم هو اللي رجمه، مش النبي اللي رجم، إنما الصحابة، صح؟ هيأتي ماعز يوم القيامة يمسك اللي رجموا: هؤلاء قتلوني، لما قتلتموه؟ لتكون العزة لك. يقول: فإنها لي. وهكذا يبقى في باب العقوبات والحدود هيسأل القاتل عن المقتول، إنما ده قتل بحق فله العفو، بل له الكرامة عند الله عز وجل. ليه؟ لأنه نفذ حكم من؟ حكم الله عز وجل. طيب النوع الثاني بقى: ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي رب، إن هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، لحاكم مثلا. بعض الحكام فيهم جور وظلم وعدوان، ويقتلون بالتهمة وبالشبه وبغير وجه حق، ولا إيه؟ مين اللي قتل؟ الجنود. فيسألون: أنت قتلت ليه؟ هل قتل نفسا بغير نفس؟ لا. هل زنى وكان محصنا؟ لا. هل ارتد عن الدين؟ لا. طب قتلت ليه؟ بأمر فلان. يبقى العزة كانت لمين؟ لفلان. يقول له: إنها ليست لفلان، العزة لمين؟ لله. فيبوء باسمه، يتحمل الوزر كاملا، هو ومن أمره، هو ومن أمره. يبقى دي قضية خطيرة جدا، أن يكون القتل بغير وجه حق، وما فيش حاجة أمام الله عز وجل اسمها أنا عبد المأمور. انتبه معي، العبودية لمن؟ لله وحده. معظم ملوك الدنيا وأصحاب المناصب يوم القيامة يفر بعضهم من بعض بنص القرآن. قال الله تعالى في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. وأيضا من هذا النوع الآن انتشار الهرج في الأمة، أي القتل، البلطجة في بعض بلاد المسلمين، بعض الشباب اللي انحرف عن الطريق وضاعت الأخلاق وأدمن المخدرات والبلاء العريض هذا من أجل أتفه الأسباب يقتل، يطلع السنجة اللي بيسموها سنجة دي ولا السلاح الأبيض ويذبح ولا إيه أو قتل. ليه؟ عشان تكون العزة لنفسه هو، ده بقى الفتوة بتاع المنطقة. أو أصحابه بيجاملوه يروح يذبحوا من أجله عشان تكون له العزة، أهو ده، هو ده والعياذ بالله. علشان كده سيدنا النبي قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. لما ينتشر القتل والفساد يفزع المسلم للعبادة وللطاعة لينجو من هذه العقوبات العجيبة. إذن من قتل نفسا بغير نفس باء بإثمها يوم العرض على خالق السماء والأرض. أيضا في سنن الترمذي رحمه الله تعالى، وعليكم السلام، وأبي داود وابن ماجة رحمهم الله تعالى، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده. الناصية يعني مقدمة الرأس، الشعر اللي في المقدمة ده، يعني يجي المقتول بيجر القاتل منين؟ من شعر رأسه المقدم ده، شدك بإيد. طيب، ورأسه بيده، هو قتل في الدنيا المقتول، فالرأس مفصولة ماسكها باليد الثانية، يعني ماسك رأسه بيد وماسك ناصية القاتل بإيش؟ بيد. وأوداجه تشخب دما. الأوداج اللي هي الأوردة الموجودة في جنبتي العنق اللي منها بيكون إيه؟ الذبح. ولذلك في الأضحية لازم اللي يذبح يكون خبيرا، ليه؟ عشان يذبح الودجين، وعليكم السلام، لأن البعض بيذبح الرقبة فقط، ما خلاص ما بتقوم تاني البهيمة وتجري. ليه؟ لأن عشان يتم الذبح لازم قطع إيه؟ الأوداج، العروق اللي في جنبتي الرقبة دي لازم تقطع عشان تفقد مادة الحياة. فيجي صاحبنا يمسك المقتول، يمسك رأسه بيده والأوداج بتشقب دما، أي تسيل دماء، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني هذا؟ حتى يدنيه من العرش. شوف هنا عدل ربنا، بيسيب المقتول يجذب القاتل إلى العرش، وده معناه أن الله تعالى أذن له في ذلك وسوف يعطيه الحق كاملا. لذلك قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. الأمر مش سهل يا إخوة، قضية القتل ما هي سهلة بالمرة. لذلك ابن عباس لما سئل عن قاتل النفس هل له توبة قال لا، لا توبة له، وقرأ الآية ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية. لكن هنا لابد من تنبيه على فتوى عبد الله بن عباس، لأن احنا عندنا منهج، ومنهج أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، بل والمشرك الكافر إن تاب وأسلم تاب الله عليه. فكيف يقول ابن عباس ليس لقاتل النفس توبة ولا إيه؟ فدي قضية مهمة لابد أن نقف أمامها. احنا عارفين المشرك إن أسلم الإسلام يجب ما قبله، فكيف يمنع التوبة عن القاتل مع أنه مرتكب لكبير؟ كيف يمنع عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التوبة عن قاتل النفس إن تاب؟ نقول إن منهج أهل السنة أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، وإن تاب في الدنيا تاب الله عليه وبدلت السيئات إلى حسنات بشرط أن يرد المظالم، فإن عجز عن ردها وكان صادقا في توبته تولى الله عز وجل إرضاء الخصوم يوم القيامة. ده الأصل وده المنهج. فكل ما خالف هذا من فتاوى يدخل تحت بند التغليظ والتحذير مش المنع، التغليظ تغليظ الأمر. فلما يقول له ما فيش توبة بيغلظ عليه إيه؟ الأمر. وذلك قال العلماء لعل ابن عباس قال هذا لمن نوى القتل وأراد رخصة فغلظ عليه الأمر حتى لا يقتل، حتى وده بقى اللي بيقول العلماء كده من فقه الفقيه مراعاة حال السائل. يجي لك واحد قتل في الماضي وجي ندمان وعاوز يتوب، تقبل التوبة؟ نعم، ده قاتل المئة قبلت منه التوبة، ولا إيه؟ بنص كلام النبي، ولا إيه؟ حديث النبي عليه السلام كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، يعني ده مش قاتل عادي، ده قاتل وخبير في القتل، يعني البلطجة أخذت منه مأخذا الإجرام. لما يقتل 99 نفسا يا رب سلم، فتعب من القتل. ودايما أهل المعصية إخوة بيتعبوا، أو الله يعيشون الضنك والعياذ بالله. المعصية شؤ وضيق وهم وغم، فلما تعب من الجرائم دي أراد أن يتوب، فسأل هل له من توبة، فدل على رجل راهب. يعني إيه راهب؟ الراهب يعني عابد وفي الغالب لا علم له. كان الرهبان قديما ما عندهمش إيه؟ علم. هو بيخاف على نفسه فبيبعد عن الناس ويروح عامل له كده صومعة في الجبل ويعبد ربنا فقط، فبيسمى الراهب. وهذا يتعلق بالنصارى، يعني دايما العباد عندهم اسمهم الرهبان. أما اليهود أهل العلم فيهم اسمهم الأحبار، يبقى في أحبار دول خاص باليهود، وفي الرهبان خاص بالنصارى. عندنا احنا العلماء والمشايخ، ماشي كده. فالراهب الغالب عليه عدم العلم، عبادة فقط، فدل على راهب. فسأله إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. فنظر لعظم الذنب ولم ينظر لسعة الرحمة، فلما قال لا قتله فأتم به المئة. ودي بقى الفتوى التي قتلت، لأنها فتوى ناشئة عن جهل. ناشئة عن إيه؟ عن جهل. فاللي بيفتي بغير علم ده بيقتل نفسه، إن لم يقتل في الدنيا هيقتل بها فين؟ في الآخرة في نار والعياذ بالله رب العالمين. المهم سأل هل له من توبة، فدل على رجل عالم بقى. أدي فايدة العلم يا إخوة. عشان كده كثيرا ما أقول وجود العالم في أي بيئة بيرفع الحرج عن البيئة بأسرها، والله العظيم وجوده حتى إن لم يعلم الناس، مجرد الوجود فقط في بيئة بيرفع الحرج عن البيئة بأسرها. ليه؟ لأنه قام بما يسمى بفرض الكفاية، فرض الكفاية معناه إذا قام به البعض يسقط الاسم عن الكل، وإذا لم يقم به أحد يأثم الكل. الفتوى محتاجة العالم، تفصيلات العلم محتاجة العالم، فوجود العالم في أي بيئة رحمة للبيئة بأسره ورفع للحرج عن جميع المسلمين. فذهب للعالم قال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون اعبد الله معهم يتوب عليك. بالفعل خرج من عند العالم قاصدا تلك البلدة الصالحة، وهو في الطريق وفته المنية مات، لم يصلي لم يزكي لم يصم، ما عملش خير قط، ده لسه خارج بالفتوى تائبا وفي الطريق. هذا عمزة الصحابي اللي دخل الإسلام ودخل الجنة من غير ما يركع ركعة، راح أعلن الإسلام بإيدين النبي وكان في غزوة، خرج مع النبي نال الشهادة ودخل الجنة بلا ركعة واحدة. أو صاحبنا ده خرج من عند العالم متوجها إلى البلدة الصالحة عشان يعبد ربنا، مات في الطريق، لا ركع ولا صام ولا زك. اختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، يعني دخل الجنة. يا عم الشيخ 100 نفس الله يرضي عنه إيش؟ الخصوم يوم القيامة، لأنه تاب توبة صادقة ومات قبل أن يتمكن من رد المظالم، فالله يرضي عنه الخصوم. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض، الأرض السيئة اللي كان فيها تبعدي، ولهذه الأرض أي الطيبة التي ينوي الذهاب إليها تقاربي. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوا أقرب للبلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أن البلدة التي كان بها تسمى كفرة، والبلدة التي توجه لها اسمها نصرة. شوف الأسامي عشان نقول لك دايما أحسنوا الأسماء، فالأماكن لها نصيب من الاسم وكذلك الأشخاص لهم نصيب من الاسم. لذلك كان النبي يحب الأسماء الحسنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشاهد هنا قتل 100 نفس وتاب وقبل الله توبته. فاللي يجي لك ده تائبا ونادما قتل في الماضي وجاء تائبا نقول له ايه؟ توب إلى الله عز وجل وأكثر من الأعمال الصالحة يتوب الله عز وجل عليك. يجي لك بقى واحد ما قتلش لكن عاوز يقتل، فجاي ياخد منك فتوى عشان يروح إيه؟ يقتل. هل للقاتل توبة؟ تقول له نعم، يروح خارج لك يقتل ويقول لك هبقى توب. ده ليس من فقه الفقيه بقى، ده بقى فقه ابن عباس. هل لقاتل النفس توبة؟ قال لا. يبقى بيغلق ايه؟ الباب، يغلظ على من ينوي القتل حتى لا يفكر في القتل فيحفظ الناس من سفك الدماء. إذن تحمل فتوى ابن عباس في هذا الباب على التغليظ وعلى التحذير من القتل، ولكن لا تحمل على منع التوبة. ما يقول ابن عباس بهذا والنص واضح في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله، إنما أراد التغليظ والتحذير من القتل. ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد، أول حاجة هيتم فيها القضاء يوم القيامة الدماء. يا عم الشيخ ازاي؟ ده احنا قرأنا حديث النبي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. نعم ولا إشكال، لأن الحقوق متنوعة، في حقوق لله وفي حقوق للخلق. بالنسبة لحقوق الله أول شيء الصلاة، بالنسبة لحقوق الخلق أول شيء الدماء، فده أول وده أول، وده اللي قاله ابن حجر. وعشان كده من فقه الإمام النسائي جمع النصين في نص في السنن، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فجمع النصين إيه؟ عشان يقول لك من عملك بينك وبين الله الصلاة، بينك وبين الخلق يبقى إيش؟ الدماء. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. من أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. نسأل الله السلامة. الدماء خطيرة جدا يا إخوة. شوف الآن اللي بقى الأمر سهل، بين كل لحظة والتانية تسمع فلان قتل فلانة وفلانة قتلت فلان، بقى القتل عادي جدا لإعلام موجه لتعليم البلطجة ونشر الرذائل والفجور. تسمع شاب يذبح زميلته على باب الجامعة في مصر، عادي جدا يذبحها كالنعاش. والأعجب من ذلك تجد من يتعاطفون معه: يا رب سلم. ما هذه القلوب؟ قلوب متحجرة فقدت الإنسانية، نسأل الله السلام. تسمع عن زوجة ذبحت زوجها، وعن زوج ذبح زوجته، وعن أم ذبحت أطفالها. إيه ده؟ في إيه؟ في إيه؟ أيوة، الفتن المضلة، كثرة الهرج، ودي علامة من علامات الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولسه تقرأ قال بيكلم زوجته ما سمعتش كلامه راح قطع لها ودانها. يا رب سلم، ده إيه اللي بيحصل ده؟ نسأل الله السلامة. طبعا المضحكات المبكيات، نسأل الله السلامة. فعلشان كده في زمن الهرج ده نحن في أمس الحاجة للعبادة، للطاعة، كثرة الصلاة والنوافل والتطوع وذكر الله وتلاوة القرآن، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالمسلم يعظم أمر الدماء، الدماء ليست سهلة. بتجينا الآن مسألة بعنوان: متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض؟ إمتى القصاص؟ يوم القيامة تحديدا. وللإجابة عن هذا السؤال نسوق حديث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، مكان للقصاص، جسر بين الجنة والنار، يعني بعد المرور على الصراط وخلصوا من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. إذن خلصوا الآن من النار، يبقى إذن الذنوب اللي يقتصوا فيها دي لم تستغرق الحسنات، وإلا ما خلصوا من النار، يبقى ذنوبهم أقل من إيش؟ من الحسنات. عشان كده هيكون في قصاص الآن. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. في الدنيا أنا شتمت أخي محمد، مظلمة ولا لا؟ مظلمة، يطالبني يوم القيامة بحقه. طب الدنيا مشيت، ما عنديش، في عندك الأعمال، في حسنات، وفي أمس الحاجة الحسنات، كم يكفيك يا محمد في هذه المظلمة؟ عايز كم حسنة من الشيخ سيد؟ شوف بقى اللي يكفيه ايه بقى، ياخد من حسناتي. وفي الدنيا كمان كنت ظلمت أبو عمر وأكلت ماله، أبو عمر آخر يقف أريد حقي، خذ من حسناته ما يكفيك، يأخذ. وفي الدنيا كمان قذفت الواد بشير ده واتهمته بالباطل، بشير يقف لي يريد حقه، خذ من حسناته. خلصت الحسنات اللي عندي، ولسه في عبد الله، ولسه في باسل، الله، ولسه في محمد وأدهم والحج، ليهم علي حقوق وأنا ما عنديش إيه حسنات. طب أعمل إيه؟ خذ من سيئاتهم بقى، خفف عنهم بقدر المظلمة. وده حديث المفلس، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني هيخلد يا عم الشيخ؟ لا مش هيخلد، ما دام مؤمن وخلص من النار فهو في المشيئة. الآن عليه مظالم كثيرة لابد من الوفاء بها. طيب المظالم دي تؤدي لتعذيبه فين؟ في النار. يعذب على قدر تلك المظالم، لكن المآل إلى الجنة لأنه من الموحدين. وصلت دي؟ عشان كده بنقول دايما كده الإنسان ينقسم إلى قسمين، مسلم وكافر، آدي أقسام الإنسان. الكافر ده بقى تحته أنواع، ما هو الكافر الأكبر ده تحته أنواع، تحته المنافق نفاق أكبر، تحته المشرك اللي سجد للصنم من دون الله، تحته الملحد، تحته المرتد، دول كلهم إيه؟ الكفار. لو عاشوا على الكفر وماتوا على الكفر خلدوا في النار باتفاق، ما فيش خروج أبدا، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين. لكن من تاب منهم في الدنيا وأسلم تاب الله عليه، أدي باب. نيجي للمسلم ده بقى، ينقسم إلى قسمين، مسلم طائع وده اللي بنسميه المؤمن، ما كانش بيفعل الكبائر أبدا، بيتقي الله يبعد عن الكبائر، ممكن يقع في بعض الصغائر اللي هي أصلا مغفورة بفعل الفرائض، فده المؤمن حكمه إيه ده؟ مخلد في الجنة باتفاق. نيجي للمسلم الثاني العاصي، نسأل الله السلام، بيقع في الكبائر من غيبة وبهتان وسب وزور وقتل وزنا وربا، شغال، مات بدون توبة، يعني كان عنده كبائر كثيرة ومات ولم يتب منها. مثلا بعضهم عاش بيأكل الربا وما تابش ومات، بعضهم كان بيسرق وما تابش ومات لكن مسلم، بعضهم كان بيزني احيانا ومات ولم يتب. طب ده حكمه ايه ده بقى المسلم؟ هو ده بقى اللي بنقول عليه من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أهو النوع ده بقى اللي هيكون فيه قصاص، هيكون فيه إيش؟ قصاص، وممكن ما يدخلش النار. ياه، أي والله، إنه في المشيئة. إزاي؟ واحد، إنه يكون تاب بينه وبين ربه قبل موته وقبل الله توبته فيرضي عنه الخصوم، لأن التوبة تجب ما قبله، أدي واحد. أو يكون في الدنيا عنده حسنات كثيرة بنسميها الحسنات الماحية، مش أنا كثيرا ما أقول لك أي باب خير يتفتح لك اضرب فيه بسه فأنت لا تدري، بتيجي مثلا في رمضان أقول لك إفطار الصائمين اضرب بسه ما تدري، هو رمضان واحد، لو انت كل يوم ساهمت في اطعام 10 صائمين يبقى خدت كام رمضان؟ 11 رمضان، 11 رمضان مش رمضان واحد، كل يوم بتفطر 10 في 30 ب 300، صح؟ يعني في رمضان ده فطرت 300 صائم، يعني خدت اجر 300 صائم. معايا الكلام ده ولا ايه؟ ورمضان ده اتحسب لك 10 11 رمضان، لان رمضان بتاعك انت ورمضان بتوع العشرة دول كمان انت كل يوم بتفطرهم وهكذا. في بعض الناس مثلا يساهم في اطعام 500 صائم كل يوم، زي ما انتوا كنتوا بتطبخوا كده فوق، صح؟ طيب هنيئا لكم، وانت قاعد كده امام الطبخ والنار طول النهار ومفرغ نفسك وعمال تخدم وتشيل وتحط، ويجي اخر النهار اقل حاجة 500 بيفطروا بين الرجال والنساء والاطفال، صح؟ في ميزان حضرتك وانت لا تدري. فبتيجي يوم القيامة عندك حسنات عجيبة. وفي حاجة تانية، حاجة اسمها الحسنات الجارية. حسنات الايه؟ كنت سبب مثلا بكلمة طيبة انك كنت سبب في هداية انسان ما كانش بيصلي، وانت ذكرته بدأ يصلي، صلى 50 سنة في ميزان حضرتك، كل ركعة وكل كلمة وكل الله، والله نعم في ميزان حضرتك، ولا ينقص من ميزانه شيء، سبحان الله. فدي بنسميها الحسنات الايه؟ الجارية. هو كمان ده اللي انت كنت سبب، علم ولده، علم صاحبه، بدأوا يصلوا في ميزان حضرتك. عشان كده قلت لكم قديما كان ابني بعت لي رسالة كده جميلة قوي من كام سنة، قال لي يا أبي إذا رأيت طفلا صغيرا فلا تجعل أحدا يسبقك إليه في تعليمه فاتحة الكتاب، فإنه سيصلي بها عمره ويكون الأجر في ميزانك أنت. هذه اسمها الحسنات الإيه؟ الجارية. طفل حفظت الفاتحة بيصلي بيها على كل ركعة، ولا في ميزان حسنات مين؟ اللي علمه. أنت بقى اغتنم الفرصة كأب، امسك الواد حفظه الفاتحة وراجع معاه، والبنت لأن طول عمرها هتصلي بإيه؟ بالفاتحة، في ميزان اللي علمها. ففي حسنات قد يغفل عنها الإنسان، خلاص؟ حتى وإن انقطع عملك من هذا الباب لسبب، الأجر مستمر، الأجر مستمر. أو الله العظيم، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان مسافرا أو مريضا أجري عليه عمله كما كان مقيما صحيحا، أو كما قال النبي. فأحيانا ربنا بيمن عليك بعمل طيب، صح؟ وكثرة الحقاد والحساد يضعون لك العقبات فيبعدوك. عارف أبعدوك ليه؟ لأن الله أراد بك الخير. أو الله أراد لك أن يجرى الأجر بلا تعب، وأراد أن يهلك من تسبب في الإبعاد، ما دي السنن. فاوعى تحزن، دايما تقول قدر الله وما شاء فعل، بس خلاص أنا ما بعدتش، أنا أبعد، صح؟ ودي سنة ربنا في أهل الحق يا أخو على فكرة. أو الله العظيم، شوف النبي لما نزل عليه جبريل بإقرأ، ونزل يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، وبعدين خديجة هيأت له الفراش، وبعدين إصلح بيته الورقة ابن نوفل ابن عمه، وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وبدأ النبي يحكي له على اللي شافه واللي رأاه. قال إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى من قبلك، إنك نبي آخر الزمان، واعلم أن قومك مخرجوك. هي دي، ما دام هتيجي بالحق هتطرد وهتجد عقبات ومشكلات، أو الله العظيم، وتخرج. بس أنا ما خرجتش، أنا إيه؟ أخرجت بس خلاص، مش أخرجت. النبي الأمة بأسئلة قيام الساعة في ميزان مين؟ في ميزان النبي، ما تصلوا عليه، إنه اللي دعا للخير. فلما تخرج اوعى تحزن، ليه؟ الأجر مستمر، وأراد ربك أن يهلك بك الغير. من أهل العناد. فدي محنة وابتلاء، احنا جربنا التجارب دي وعشناها واقعا في حياتنا هنا في الغرب. كنا أول ما جينا أوروبا في بيئة كانت كالمنارة، المسجد تحول لقبلة لجميع المسلمين في العالم الإسلامي، مؤتمرات ودورات علمية، بيحضر في المؤتمر قريب من 2000 و3000 من طلاب العلم، ودورات علمية والشباب يبيتون في المسجد، والمسجد ليل ونهار مفتوح، وأكل وشرب وحاجة ما تتخيلهاش، كان مأوى لجميع المسلمين. وفجأة القائمون لم يشكروا النعمة، فأخرجنا قلت سبحان الله إنها السنن. أخرجنا وجينا هنا ربنا من علينا بمركز إسلامي، ولا ندري ما القادم، إنما أنا دوري أحط المنهج. إذا أخرجت قدر الله وما شاء فعل، هنعمل إيه؟ نخرج. إنما الأجور مستمرة، ودي سنة ربنا في أهل الحق يا إخوة. طب اللي أخرجه هل أفلحوا؟ الجواب لا. اللي مات، واللي ابتلي بالمرض، واللي أخرج من المسجد بفعل من كان معه وضاع المسجد، بل واتخرب وأغلق بعد أن كان قبلة للعالم. هي دي السنن، النعمة بتتبع شاكريها. فاوعى تحزن، المهم تصدق مع الله وتصدق في العمل وتثبت. أخرجت ما تحزنش، الحسنات إيه؟ جارية. كم من طفل علمت، وكم من أخت ربيت، وكم من أخ فهمت وعلمت، ما ده كله في الميزان، اسمها الحسنات الإيه؟ الجارية. فأدي باب ممكن يكون عاصي الإنسان في بعض الجوانب، لكن عنده إيه؟ حسنات ماحية. فيجي يوم القيامة ربنا يرضي عنه الخصوم، لأن عنده كتير. طيب الباب الثالث، الابتلاءات المكفرة. يبتلى المرء مثلا في زوجة، في ولد، في بنت، في ضيق رزق، في صحة، صح؟ ابتلاءات كثيرة، وصابر ويحمد الله وراضي بقضاء الله وبقدر الله. فدي اسمها ايه بقى؟ الابتلاءات المكفره، لان الابتلاء بيكفر الذنوب. شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، قال لما سئل اي الناس اشد بلاء، قال الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه رقه ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يا عشان كده الصحابة لما كان يجي المرض يقولوا إيه؟ مرحبا بغفار الذنوب، وغيرهم يقولون مرحبا بحب الله، ما دام ابتلاك بيحبك، لأنه لا يبتلي إلا من يحب. ما دام ابتلاك بيحبك اصبر بقى، اصبر وارضى، لأنها أجور. الباب الرابع الشفاعة، تنال شفاعة من النبي، ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي قال لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. فده المسلم العاصي بقى، ممكن يكون عنده أبواب تمنع تطبيق العقوبة في الآخرة. طب ما عندوش ولابد أن يعذب، يبقى يعذب تطهيرا لكن لا خلدا في النار. لماذا؟ لأنه لا يخلد في النار موحد، هيعذب على قدر ذنوبه ثم المآل إلى الجنة. لذلك قالها الإمام الشافعي: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عفا وإن شاء عذب. وخذها قاعدة كده بالنسبة للمسلم العاصي الذي شاء الله أن يعذبه في النار، بنقول عليه قاعدة، نقول إيه؟ لا يخلد في النار وإن دخله، يعني قد يدخلها لذنوب شاء الله أن يعذب بها، ما عندوش مانع يمنع تطبيق العقوبة، لا عنده حسنات تكفي، ولا عنده ابتلاءات تكفر، ولا عنده شفاعة ولا شيء خالص، فهيعذب بالذنوب دي، بس مش هيخلد فين؟ في النار، لأن النار دركات، أعلى الدركات اسمها جهنم، ودي مخصصة لعصاة المسلمين اللي ربنا شاء أن يعذبهم لذنوب عندهم. الدركة دي قال عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، كلها يخرج منها إلى الجنة بأمر الله رب العالمين. إذن في قنطرة اسمها القصاص بين الجنة والنار. قال: فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نكوا، الحقوق رجعت لأهلها، وهذبوا لذنوب فعلوها أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يا عم الشيخ يعرف منزله في الجنة إزاي؟ أيوة، ما هو في القبر كان بيعرض عليه المقعد الصبح وبالليل، ما تصلوا على النبي، فعارف بيته فين وعارف ملكه فين في الجنة. فترة القبر كلها بيعرض عليه المنزل بتاعه، هذا مقعدك في الجنة، هذا مقعدك في الجنة، في الصباح وفي المساء. الله أكبر. إذن يا إخوة، في قصاص، فلا بد أن نحذر من مظالم العباد. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، لأن وصلنا لمسألة أخرى والاقتصاص للبهائم بعضها من بعض كمان. أي والله البهائم كمان يقتص لها، وده اللي هنشوفه إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنستقبل الأسئلة عبر البث إن وجدت، ونحاول بفضل أن نجيب عنها، ثم ننتقل إلى أسئلة الحضور إن شاء الله تعالى. أخونا محمد من تركيا مرحبا بيقول: بحب الشيخ سيد عبد العاطي، والشيخ بيحبك في الله، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وجمعنا الله وإياك ومن نحب بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين. أخونا محمد بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سعيد جدا لرؤيتك مرة أخرى، الله يرضى عنك حبيبي، بارك الله فيك. سؤال فضيلة الشيخ: المسلم إذا صلى جالسا لأسباب صحية، فهل يقل أجره عمن يصلي قائما؟ الله يحفظك. أقول يا ولدي يا محمد، مدام بيصلي من قعود لعذر شرعي ومرض، فله الأجر كاملا كالذي يصلي من قيام، لأنه ما قعد إلا لعذر المرض. وقد سبق حديث النبي في الدرس: من كان مسافرا أو مريضا كتب له أجره كما كان صحيحا مقيما، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بنتنا رماس فهد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، اللهم أمين لكم بمثل. من حدثته نفسه بأنه تلفظ بالطلاق وهو غير واثق من ذلك، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ وجزيتي مثله. حديث النفس ليس من الكسب الذي يحاسب عنه العبد، وعلى هذا لا يقع طلاقه، لأن الطلاق لا بد فيه من اللفظ الصريح ومن التلفظ للمتكلم، أو الكتابة لغير المتكلم، أو الإشارة التي يفهم منها الطلاق. أما إن كان متكلما وحدثته النفس فلا يقع بذلك الطلاق. ولذلك نقول إن مراتب القصد في الإنسان خمس مراتب. كم مرتبة؟ خمس مراتب للقصد. المرتبة الأولى بنسميها خاطرة النفس. خاطرة إيش؟ النفس، يعني مرت عليك خاطرة، قاعد كده جات له خاطرة يطلق الولي، عشان هنتكلم عن الطلاق اهو، ماشي كده، دي اسمها إيش؟ خطيرة. بدأ يقف معاه ويتكلم جوه نفسه، اه هطلقها، ياخد ويدي ويسأل ويراجع. فانتقلنا للمرتبة الثانية اسمها مرتبة حديث النفس، بقى في حديث جواك مع قضية الطلاق الآن. طيب قوي هذا الحديث فارتفع لمرتبة اسمها الهم، اسمها ايش؟ يعني خلاص انا عاوز اطلق. تمام، نقول لك انتبه، هذه المراتب الثلاث لا اسم فيها ولا مؤاخذة ولا يترتب عليها حكم، بل من فضل الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم الحسنات والسيئات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا هم العبد، خلي بالك من هم اللي هي المرتبة الكام دي؟ الثالثة اهي، يعني طلعنا من الخطيرة لحديث النفس للهمة، وثلاثة هم مع بعض. فإذا هم العبد بسيئة، عايز يطلق الولية سيئة ولا لا؟ طلقها ليه؟ ما سيئة، ما تطلقهاش، اصبر. طيب فإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، ما طلقش، لم يتلفظ، خلاص كده ما كتب لهاش ان انت طالق، خلاص كده ده لسه جواه هم فقط، كتبت له حسن. فان عملها يعني قال لها انت طالق، ماشي كده، عمل السيئ كتبت سيئة ويغفرها الله لمن يستغفر. طبعا طلقها بغير وجه حق عشان تبقى سيئة. يبقى الخاطرة حديث النفس، الهم لا يؤاخذ عنها العبد. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، أو كما قال النبي، يعني كل ما كان في داخل النفس من خواطر سوء أو من حديث نفس أو هم لا يأثم عليه العبد. نيجي بقى للمرتبة الرابعة اسمها مرتبة العزم ومرتبة القصد، ماشي كده، هاتان المرتبتان يحاسب عليهما العبد لأنهما من الكسب، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات. هي دي النية، يعني القصد، يعني العزم. أقربها شوية بمثال: جات له خاطرة يسرق البيت اللي جنبه، بدأ يحدث نفسه، طب أسرقه إزاي؟ ها استنى يوم الجمعة بيسافروا ويقعدوا سبت وحد بره والعنايه تبقى هاديه، خلاص كده، طب ده في كاميرا جنب البيت اللي هنتصرف فيها، هنعمل اي حاجه نكسر الكاميرا، المهم يعني بدا يخطط، هو حديث نفسه اهو، خلاص عزم، رسم الخطه وهيسرق، تمام كده. جه يوم الجمعه بالليل بعد العشاء، خرج ورايح عشان يسرق ايه البيت، فجاه يا واد يا ابو عمر، وي وا وي وا وي وا وي وا، عربيه الايه البوليتساي بيتزمر وتزق، اوب جري رجع وراح داخل، اتكتب سارق. اه والله العظيم سرق، ده ما سرقش، لا سرق لانه عزم وقصد، بس اللي حال بينه وبين السرقه ايه؟ سبب خارجي، البوليس عدى، او مثلا ما عدى ابو عمر سلام راح فين يا لا مش رايح، ده ابو عمر خده وراح يجيبه طلب، نسي السرقه، اتكتب لص، لان اللي منعه مين؟ ابو عمر، لكن هو كان عزم وقصد. يبقى الحساب على العزم والقصد، اما خاطره النفس حديث النفس الهم لا اسم ولا حساب. فنقول لابنتنا ان من حدثته نفسه انه تلفظ وما تلفظ فلا يقع الطلاق بذلك. وعندنا قاعده مهمه قوي تضبط هذا الأمر، قاعدة أصولية اللي هي بنسميها اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنه ما تلفظ بالطلاق ده الأصل، الشك أنه هو إيه تلفظ عنده شك، فاطرح الشك واعمل باليقين فلا يقع الطلاق، والله أعلى وأعلم. أختنا رندا فارس مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي سؤال لأختي جزاك الله خير وجزيت مثله. بتقول أنا فتاة عمري 30 سنة، أعيش مع أمي وأبي واتنين أخوات شباب أصغر مني. في شهر مايو اكتشفنا أن أمي مريضة وعندها سرطان منتشر، وقامت بعملية والآن تعالج بالكيماوي. صراحة أنا تعبت كثيرا، وكنت كل مرة أكتشف صدمة جديدة بخصوص مرض أمي، وحزنت كثيرا كثيرا لمرضها، وأنا تقريبا كل يوم أبكي على حالنا، خائفة من المستقبل، خائفة أن تموت أمي، حاسة بتعب شديد. أنا أفعل كل ما بوسعي للاهتمام بوالدتي وتوفير كل شيء تطلبه والراحة أيضا، لكني حزينة من داخلي حزن شديد، أبكي في الخفاء كل يوم. في بعض الأوقات توقفت عن الأكل، أصبح جسمي ضعيف الوزن حيث أزن كذا، ولكن ليس بيدي حيلة، فهذا كله بسبب الحزن على والدتي رغم أني أصلي وأدعو له. أردت أن أسأل إن كان علي إثم عندما أبكي وأحزن، وهل يعتبر هذا حرام؟ إذا كان البكاء اعتراضا وتسخطا على قدر الله فهذا يأتأثمين به، أما إن كان بكاء الحزن على صحة الوالدة بكاء الرحمة فلا بأس ولا حرج عليك في ذلك، ولكن امتناعك عن الطعام تأثمين له، لأن الإسلام نهى عن قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فاتق الله في نفسك، ثم اعلمي أن الأجل مكتوب محسوم، وأن ما عند الله خير مما عندنا، فلا تخافي من المستقبل لأن المستقبل بيد الله، وما عليك إلا أن تشغلي نفسك بواجب الوقت، اهتم بأمك، برعاية أمك، أكثري من الدعاء، خذي بالأسباب وتوكلي على الله عز وجل. بتسأل أختنا رندا أيضا، بتقول سؤال لأخت شقيقة بارك الله فيك أمين. شخص عليه دين في محل وأريد تسديد دينه دون علم صاحب المحل. السؤال: هل إذا قلت للبائع صاحب المحل أني مرسل من قبل شخص آخر لتسديد دين الشخص هل هذا يعتبر كذب؟ نيتي أن أجعله لوجه الله لأن صاحب المحل يعرفني. بارك الله فيكم، لا حرج في ذلك بدون تسمية، هذا فاعل خير جاء لسداد الدين، ونسأل الله أن يؤجركم على ذلك، اللهم أمين. أيضا تقول أخت تسأل وهي تسمح حضرتك الآن: أحيانا أستيقظ بعد أذان الفجر بعد طلوع الشمس، هل أصلي الصبح قضاء؟ وهل أصلي ركعتي الفجر قبلها أو أصلي الصبح فقط؟ طبعا هذا حدث مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحبه الكرام، كانوا في سفر فنزلوا منزلا فقال: من يكلأنا لصلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فنام النبي ونام الصحابة، وجلس بلال يقيم الليل حتى قبيل الفجر، تعب فأراد أن يستند على راحلته، فقال: فما استيقظت إلا والنبي على رأسي وأشعة الشمس فوق رؤوسنا. قال: يا بلال، أنت الذي تكلأنا؟ قلت: يا رسول الله، أخذني الذي أخذ منك. قال: فقال النبي: قوموا من هذا المنزل فإن فيه شيطانا. ثم توضأنا وصلى بنا كما كان يصلي. يعني إيه؟ صلينا السنة الأول وكي صلينا الفجر جماعة، فعليك أن تصلي السنة أولا ثم الفريضة. بتسأل أيضا بتقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. ما حكم المال الذي ينفق في الرفاهيات مثل المصايف والفسح والخروجات إذا كان من اللهو المباح البعيد عن الفتن المضلة والبعيد عن الاختلاط المقيت وعن المعاصي والذنوب؟ فلا بأس ولا حرج، فهذا من الترويع عن النفس، وهذا الذي قال فيه النبي ساعة وساعة، والله أعلى وأعلم. إنما مصايف بقى عرى رجال ونساء، طبعا يأثم من ينفق المال في هذا الباب، عياذا بك اللهم. 2. ما حكم من لديه فطور وتقصير في العبادة بعدما كان لديه الهمة كتأخير الصلاة والنوم عن الفجر وقلة الذكر وقراءة القرآن فيشعر بتأنيب الضمير؟ لابد أن يشعر بتأنيب الضمير، لأن الكسل بعد قوة، لابد أن يؤنبه ضميره إن كان من أصحاب الإيمان، فعليه أن يتقي الله ويعود سريعا، يكثر من ذكر الله والدعاء، أن يثبته الله عز وجل على الحق، ولا بد أن يعود لما كان عليه في السابق من قوة العبادة، لأنه لو استسلم فعلا هيموت الضمير ويستسيغ المعصية ويستسيغ الكسل ويبعد عن الطريق. طبعا لوم الضمير يؤجر عليه. بتقول أختنا: أسألك الدعاء لي أبي ومعلمي، أسأل الله أن يفرج كربك وأن يسر أمرك وأن يصلح بالك وجميع السامعين والسامعات من المتابعين والمتابعات والحضور، اللهم أمين. أبو يونس بيقول لي انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.